بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الصيد من بلوغ المرام وعن عدي يعني ابن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال: إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل. رواه البخاري. تقول ومسلم أيضا، حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم أيضا برقم 1929. أحسنت. وبنفس هذا اللفظ أيضا أخرجه بلفظ فإني أرمي، يعني عدي يسأل، قال: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. فقال: إذا رميت، هذا بشراحيل أصلحه الله، فقال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكل. قال: وعن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن. أخرجه مسلم. أما حديث علي المتفق عليه ففيه أنه لو أصاب بالمعراض، المعراض هو مثل وأن يكون مثل العصا على رأسها شيء حاد، مثل السكين، مثل الرمح، شيء حاد وشيء يجرح. فبين النبي صلى الله عليه وسلم إن أصاب بهذا المعراض الصيد بحده، بهذا المحدد الذي في رأسه، فخزق فليأكل. أما إذا أصابه بعرضه، ما أصابه بحد إنما بعرضه بثقله، فقتل الصيد فلا يأكل، فإنه وقيد. والموقوذة إيش حكمها؟ محرمة. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير والموقوذة والمتردية والنقيحة وما أكل السبع والمنخنقة والآية الموقوذة، وهي ما قتلت بعصا أو بحديدة بمثقل تضرب حتى تموت مثلا، فهذا وقيد، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، موقودة، ما انهار الدم، ما خرج الدم، إنما قتله هذا بثقله. قال: اختلف في تفسير المعراض على أقوال، أقربها ما قاله ابن التين إنه عصا في طرفها حديدة يرمي بها الصائد، فما أصاب بحده فهو ذكي يؤكل، وما أصاب بعرضه فهو وقيذ أي موقوذ، والموقوذ ما رمي بعصا أو حجر أو ما لا حد فيه، والموقوذة المضروبة بخشبة حتى تموت من وقذته ضربته. والحديث إشارة إلى آلة من الآلات أو من آلات الاصطياد، وهي المحدد، فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا أصاب المعراض بحده أكل، فإنه محدد. وإذا أصاب بعرضه فلا يكن. وفيه دليل أنه لا يحل صيد المثقل. وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري، وذهب الأوزاعي ومكحول وغيرهما من علماء الشام إلى أنه يحل صيد المعراض مطلقا، والحديث يرد عليهم، يرد على هؤلاء. الحديث فيه تفصيل، فصل النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم يش قول مسألها. سيأتي هنا عندهم أنه عكر، هذا عكر، وأنه جائز أن يعكر الصيد، فاختلف هذان الأمران، لكن عندنا نص فلا يتعدى لغيره. هنا مسألة، إذا أرسلت يا عادل كلبك المعلم ها إلى صيد، أرسلته إلى أرنب، فهذا وهو مسرع إليه صدمه برأسه حتى مات، الكلب هذا صدم الأرنب، دقه في رأسه قتله، فهنا إيش حكم هذا الأرنب؟ لا يأكل؟ ليه؟ وقيد مثل المعراض. طيب النبي صلى الله عليه وسلم فصل في حديث عدي السابق، ارجع إليه شوف، ارجع إليه شوف، لا بس. قال وعن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله. قتل ما هو وقيد؟ لا أنت ليش ماذا تسميه وقيد الآن في الحديث؟ وإن أدركته فقد أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، يعني جرحه، تكون قتله بعد جرحه هكذا، أذا جرحه في بطن اندلقت أو اندلعت أكتاب بطنه خرجت، أو أكل يعني عضه في حلقه حتى مات كذا، يعني لو صدم هكذا ومات من الصدمة، ما يدخل في قتل هنا ها؟ يعني يجوز يقول أخوك الآن عبد الباسط. فعندنا هذا العموم، وعندنا حديث المعراض يا أبا أنس شوف. طيب إحنا ما عندنا معراض، هل هذا خاص بالمعراض أو كل ما كان في حكمه بمثقل؟ لأنه قال في المسألة قال وكل ما فيه مثقل هكذا ها، بثقة لهذا دفعه برأسه حتى قتله مثلا، لا طارده وهذا سقط من علو، هذا سقط فوقه ومات من السقط، كلب سمين هذا ما شاء الله، وقتل الأرنب ما جرحه إنما سقط عليه حتى مات، دخل في حكم المعراض. طيب هذه المسألة اختلف فيها. طيب قال المجد بن تيمية في هذا الحديث دليل على الإباحة سواء قتله الكلب جرحا أو خنقا، وهذا رواية عن الإمام أحمد، اختارها ابن حامد وابن الجوزي، وهو ظاهر كلام الخرقي، وهو قول للإمام الشافعي. والمشهور من مذهب أحمد أن ما قتله الكلب بصدمه أو خنقه لم يبح، لأنه قتله بغير جرح، قتله بغير جرح. والمعهود من قتل الكلب قال الله عز وجل وما علمتم من إيش من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. فالجارح الأصل أنه يقتل بإيش؟ بالجرح، يجرح هكذا. فإذا لم يجرح وقتله هكذا بصدمه أو خنقه، بصدمه أو خنقه، فالله أعلم يدخل في حكم المعراض، والله أعلم يدخل في حكم المعراض، لأن الأصل أنه إيش؟ الأصل أنه إيش؟ يجرح. طيب، قال: وسبب الخلاف معارضة الأصول في هذا الباب بعضها لبعض، ومعارضة الأثر لها، وذلك أن من الأصول في هذا الباب أن الوقيذ محرم بالكتاب والإجماع، ومن أصوله أن العقر زكاة الصيد، فمن رأى أن ما قتله المعراض وقيذا منعه على الإطلاق، ومن رآه عقرا مختصا بالصيد وأن الوقيذ غير معتبر فيه لم يمنعه على الإطلاق، ومن فرق بين ما أخرق من ذلك وما لم يخرق نظر إلى حديث عدي وهو الصواب. خرق خزق. طيب، عندك إيش يعني بمعنى هذا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم فصل: إن أصاب بحده فخزق، كما جاء في الرواية الأخرى معراض فأصيب، فقال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكل، وإن أصابوا بعرض فلا تأكل. هكذا فصل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: فإن وقيد أي كالوقيد، وذلك لأن الوقيد المضروب بالعصا من دون حد، وهذا قد شاركه في العلة وهي القتل بغير حد. إذن علة الكلب كذلك إذا صدمه أو خنقه هكذا. قال: وعن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم يمتن. هنا جعل العلة إيش؟ ما لم يمتن، يتغير ريحه. وقد مر معنا في حديث عدي إيش السابق، قال: فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. قال: يوم. وجاء في مسلم: ثلاثة أيام. والعلة في ذلك على ما خرجنا عليه أن الوقت غير معتبر طالما أنه لم ينتن، طالما أنه إيش؟ لم ينتن. أي نعم، فإذا أنتن وأنت علمت أن إذا لم ينتن وعلمت أنه أصيب بسهمك ولم تر عليه إلا أثر السهم فكل، إن أنتن صار خبيثا مكروه الأكل فيكون مضر، جيفة منتن في ريحة. لذلك ذهب جمع من أهل العلم أن اللحم لا يؤكل وهو فيه إيش؟ فيه هذه النتانة، ريحة النتن. عرفتم؟ بعضهم حرم وبعضهم كره. قال الشارح: تقدم الكلام فيما غاب عن مصرعه من الصيد سواء كان بسهم أو جارح، وفي الحديث دلالة على تحريم أكل ما أنتن من اللحم، وقيل ويحمل على ما يضر، يعني النتن الذي يعقبه الضرر إذا أكل، فهنا يحرم. إلا على ويحمل على ما يضر الآكل أو صار مستخبثا أو يحمل على التنزيه ويقاس عليه سائر الأطعمة المنتنة. في هناك بعض الناس يستصيغ أكل منتن الرائحة، أنت تشمه ما تستطيع تأكله من الريحة هكذا. فإن لا يرتب محمد موجود عشان نتكلم على اللخم. المهم، فبعض الناس يفرح بهذه المأكولات، أنت ما تستطيع تشمها، ما تستطيع. الفسيخ هو بمعنى اللخم عند الحضاري. طيب، قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا فقال سموا الله عليه أنتم وكلوه رواه البخاري. نقوما من هؤلاء القوم؟ قال تقدم أن في رواية إن قوما حديث عهد بالجاهلية فيكونون إيش؟ من أهل الإسلام. ابن عبد البر نقل الإجماع على أن اللحم إذا جاء من المسلمين فإنه يؤكل ولا يسأل عنه، يؤكل من مسلمين، إذ أن الأصل في المسلمين أن ذبائحهم تحل، هذا الأصل، إذا جاء من بلاد المسلمين تأكل، ما لم تعلم أن هذا اللحم بعينه ذبح على غير الشرع، إما أن يكون الذابح غير مسلم ولا كتابي، أو يكون الذابح لا يذكر اسم الله عليه على ذبيحته على هذه الذبيحة وإن كان مسلما، أو فقد شرطا من الشروط، عرفتم؟ فإنه هنا أمر آخر، لكن الأصل في الذبائح في ذبائح المسلمين الحل، وهكذا الأصل في ذبائح أهل الكتاب إيش؟ الحل، ما لم تعلم أن هذا بعينه ما ذكر اسم الله عليه، فإذا عرفت فلا، وما لم تعلم أن هذا بعينه لم تذبح على الطريقة الشرعية، يعني ما ذكيت، ما أتت بشعر كهربائي مثلا كما هو معلوم على بعض الشركات تأتي من بلاد الكفر وهم أهل الكتاب، لكن بعض اللجان ذهبوا قالوا هؤلاء يميتونها بإيش؟ بالصعقة الكهرباء، يدخلون دجاجا أو آلاف من الدجاجات يدخلونها في مكان هكذا وصعق كهربائي، أو ينزلون عليها شيء كذا يختنقوا يموتوا بالاختناق، تموت بالاختناق، ثم هي مكائن كذا تذهب بها من مرحلة إلى مرحلة، ثم يكتبون على الكيس مذبوح على الطريقة الإسلامية، وبعضها تأتي برأسها، بعض دجاجات الرأس موجود، حتى ذات مرة قالوا جابوا على السمك مذبوح على الطريقة الإسلامية السمك، عشان تعرفوا أنهم يكذبون. لكن الأصل كما سمعتم أن ما يأتي من عند أهل الكتاب الأصل الحل، الله أحل، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، الله أحل. وبالإجماع المقصود بالطعام هنا الذبائح، المقصود بالطعام في الآية الذبائح. فهذا عائشة لما قلت حديث أشكى عليه حديث عهد بإيش؟ بجاهلية، يعني ما تدري هل هم يعلمون أحكام الإسلام وأحكام الذبائح أو لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا الله عليه أنتم وكلوا. قلنا هذا ما يدخل في من في الذي لا يعرف تسميته، إذا يعني إذا ما سمي عليه في الذبيحة، إذا عرفت أنهم ما سموا فهنا الأمر آخر، هنا يجهلون، عرفت؟ فالحكم مغاير. قال أي عند ذكاته، يعني ما ندري أسمى الله عند ذكاته. تقدم أن في رواية إن قوما حديث عهد بالجاهلية، وهي هنا في البخاري من تمام الحديث بلفظ قالت وكانوا حديث عهد بالكفر، وفي رواية مالك زيادة وذلك في أول الإسلام، والحديث قد أعل بالإرسال وليس بعلة عندنا على ما عرفت غير مرة سيما وقد وصله البخاري. وتقدم أن الحديث من أدلة من قال بعدم وجوب التسمية ولا يتم ذلك. لماذا لا يتم ذلك؟ ها هو يقول لك عدم وجوب التسمية، هو يقول هذا من أدلة عدم وجوب التسمية، خلاص سموا أنتم، إذا ما سموهم أنتم سموا، ها إيش كيف الرد؟ لا نقول ما ندري كما قالت عائشة لا ندري، لكن الأصل أنهم سموا لأنهم من المسلم لأنهم مسلمون. فلا دلالة في ذلك في هذا الظن مع اليقين عندنا. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. عرفتم؟ والراجح سواء كان عامدا أو ناسيا لا تؤكل الذبيحة. فانتبه تذبح يا عبد الباسط بقرة أو ثور وأنت مشغول كذا هو يعاندك وأنت مشغول هكذا ونسيت أن تسمي وذبحت. بعدين قال لك عبد عادل سميت قال أوه والله نسيت. إيش تفعل بهذا الثور؟ خلاص غنيمة الكلاب. ها هذا يرجحه جمع من أهل العلم، لكن الجمهور يقولون لا يؤكل. الناس هنا رفع عن أمة الخطأ والنسيان، لكن الأقوى القول الثاني أنها لا تؤكل. قال وإنما هو دليل على أنه لا يلزم أن يعلموا التسمية فلم فيما يجلب إلى الأسواق إلى أسواق المسلمين. وكذا ما ذبحه الأعراب من المسلمين لأنهم قد عرفوا التسمية. قال ابن عبد البر لأن المسلم لا يظن به في كل شيء إلا الخير حتى يتبين خلاف ذلك ويكون الجواب عنهم سموا إلى آخره. ومن الأسلوب الحكيم من الأسلوب الحكيم وهو جواب السائل بغير ما يترقب، كأنه قال الذي يهمكم أنتم أن تذكروا اسم الله عليه وتأكلوا منه. يعني الأساس أن يسمي الإنسان على كل إيش؟ على كل طعامه. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، في كل الأكل يسمي الله الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يهمكم أنتم هنا الآن عند أكلكم إيش؟ أن تسموا. هم مسلمون هم يسمون. فهكذا نقلهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب إلى ما يهمهم لا ما يهم إيش؟ غيرهم. وهذا يكرر ما قدمناه عليكم السلام من وجوب التسمية. من أمور التسمية إيش عندك؟ لا عندك يا عادل أنت نفس الطبع اللي عندي. إيش عندك؟ أين شرحت؟ ها يقول هنا الصنعاني في آخر الكلام وقبل الأخير، ها إلا أن يهمكم الذي يهمكم أنتم أن تذكروا اسم الله عليه وتأكلوا منه. وهذا يكرر ما قدمناه من وجوب التسمية إلا أن نحمل أمور المسلمين على السلامة. أظن إلا هنا زائدة. وهذا يكرر ما قدمناه من وجوب التسمية إلا أن نحمل أمور المسلمين على السلامة. أيوة أي نعم هذا هو الأصل، أننا نحمل أمور المسلمين على السلامة. هذا هو الأصل. فنأكل ولا تسأل. وأما ما اشتهر من حديث المؤمن يذبح على اسم الله سمى أم لم يسمي، وإن قال الغزالي في الإحياء إنه صحيح فقد قال النووي إنه مجمع على ضعفه. وقد أخرجه البيهقي من حديث أبي هريرة وقال إنه منكر لا يحتج به. وكذا ما أخرجه أبو داود في المراسيل عن الصلت السدوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر، فهو مرسل وإن كان الصلت ثقة. فالإرسال علة عند من لم يقبل المراسيل وهي ضعيفة. وقولنا فيما تقدم إنه ليس الإرسال علة نريد إذا أعلوا به حديثا موصولا ثم جاء من جهة أخرى مرسلا. فالحديث يا إخواني لا يصح. فالتسمية واجبة على الذبيحة والله أعلم. مسألة، إذا كان الذابح لا يصلي فهل تحل ذبيحته؟ تحل. يقول أبو أنس نعم إذا سمى. المجوس هل تحل ذبيحته إذا سمى؟ هم مش من أهل الكتاب. طيب المشرك الوثني هل تصح ذبيحته؟ هذا مجوسي ما هو من أهل الكتاب، لا تحل. والذي لا يصلي على قول من قال أنه كافر تحل ذبيحته؟ أيوة. ها يا عادل، يقول عادل تحل ذبيحته. ها يا سعيد، الله أعلم، أحسنت. ها يا عبد الباسط، والذي يقول بأن تارك الصلاة كافر يقول لا تحل ذبيحته، ويكون هذا مرتد. والذي يقول بأنه ليس بكافر إذا سمى الله تحل ذبيحته. نعم، هذا هو التفصيل. لذلك الشيخ بن باز وغيره يقولون في من لم يكن يصلي لا تحل ذبيحته، لأنهم يكفرون تارك الصلاة، يكفرون تارك الصلاة. لذلك أنت أولا تحسن الظن بالأصحاب المجازر، تحسن الظن بهم، لأنه في الأصل أنه إيش؟ مسلم. لكن إن علمت واحدا بعينه أنه لا يصلي أبدا، وهذا يذبح، يشتغل هناك في سوق الغنم وشغال يجزر للناس ويذبح للناس وهو ما يصلي طول الوقت، فهنا لا تأكل ذبيحته احتياطا. احتط لنفسك ولأكلك. أنا ما أقول أن تارك الصلاة كافر يعني، ولكن الله أعلم في هذه القضية، قضية قوية جدا، لكن احتط لنفسك، احتط، ولا تذهب بذبيحتك إذا أنت ما تستطيع أن تذبح بنفسك إلا الإنسان يصلي. المرتد ما تأكل ذبيحته. إنسان يسب الله مثلا، يسب الله، هو يصلي لكن يسب الله، استغفر الله، في هذا النوع ولا ما في من الناس؟ في هذا النوع، الذي يسب الله كافر، نعوذ بالله. فلينتبه الإنسان. إذن المسلم هو الذي تحل ذبيحته، والكتابي، الكتابي اليهودي أو النصراني، لأن الله أحل ذبائحهم، وقالوا لأنهم يذكرون اسم الله على ذبائحهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.